بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. من المسائل المتعلقة بالتيمم بارك الله فيكم، وهي مسألة مهمة سلمكم الله، هل يتيمم من خشي فوات الوقت؟ يعني نفترض أن رجلا على جنابه وبقي بين طلوع الشمس وبقي على طلوع الشمس في الفجر بارك الله فيكم 10 دقائق، هل يجوز لهذا الرجل أن يتيمم ويصلي؟ لأنه إن ذهب واغتسل خرج الوقت، فماذا يصنع؟ صورة أخرى بارك الله فيكم، رجل لافترض أنه عرض له عارض عظيم جدا وكبير جدا، وتبقى على وقت خروج صلاة العصر 5 دقائق وهو على جنابه، إن ذهب واغتسل خرج وقت صلاة العصر وغربت الشمس، فهل يجوز له أن يتيمم هنا أم لا؟ جمهور أهل العلم يقولون بارك الله فيكم لا يجوز له أن يتيمم، وإنما عليه أن يتوضأ أو يغتسل وإن خرج الوقت، هكذا يقول جمهور أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم بعض المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، بعض من هؤلاء بارك الله فيكم، أنه يتيمم ويصلي، لأنه مطالب بأن يراعي شرط الوقت، ويقولون بأن شرط الوقت من آكد شروط الصلاة، كما أن من عدم الماء في الوقت يجوز له أن يتيمم، كذلك من خشي فوات الوقت يجوز له أن يتيمم. والأقرب والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الصواب، إلا في حالة واحدة أو حالتين، الحالة هذه في حالة النائم، والحالة الثانية في حالة الناسي. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يبين أن الوقت في حق هؤلاء يبدأ بارك الله فيكم من الاستيقاظ من النوم أو من التذكر، يعني رجل كان على جنابه بارك الله فيكم ثم استيقظ قبل طلوع الشمس 5 دقائق، إن اغتسل خرجت وطلعت الشمس، وإن تيمم أدرك الصلاة في الوقت. شيخ الإسلام ابن تيمية ينبه أن الوقت في حق هذا الإنسان من متى يبدأ؟ يبدأ من استيقاظه، فيذهب ويغتسل ويصلي وإن طلعت الشمس، ولا شيء عليه في ذلك، طبعا مع التنبيه أنه يبادر ويستعجل في أداء الصلاة، فإن أمكنه الاغتسال وأداء الصلاة في الوقت لا يجوز له أبدا أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فإن تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا من أعظم الكبائر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب عندنا مسألة أخرى، هل يجوز التيمم لخشية فوات صلاة الجنازة أو فوات صلاة العيد؟ يعني رجل بارك الله فيكم على غير وضوء، إن ذهب وتوضأ بارك الله فيكم تمت الصلاة على الجنازة ورفعت الجنازة، فبعضهم يقول ماذا؟ يذهب ويتيمم ثم يذهب ويصلي، يتيمم كي يصلي على الجنازة، هل يجوز مثل هذا الأمر أم لا يجوز؟ مثل آخر، صلاة العيد والرجل على حدث، إن ذهب واغتسل أو ذهب وتوضأ صلى الناس صلاة العيد، فماذا يصنع؟ هل يذهب بارك الله فيكم ويغتسل وتفوته الصلاة، أم يتيمم ويدرك الصلاة؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ذهب أبو حنيفة ومالك في رواية وأحمد في رواية والشافعية في وجه شاذ عندهم أنه يتيمم ويصلي، قالوا بأن إدراك هذه الفضيلة أمر مطلوب وأمر طيب. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك ما رواه البخاري، قال أبو الجهيم الأنصاري رضي الله عنه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يعني ما معنى هذا الخبر؟ مع وجه استدلالهم به، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم فعل الطاعة، فكذلك بالنسبة لهذا الرجل الذي يريد أن يدرك الجنازة نقول له تيمم وأدرك الجنازة. وأيضا بارك الله فيكم جاء في هذا تابع لدليل الحنفية والمالكية في رواية وأحمد في رواية والشافعية في وجه ضعيف عندهم من أدلتهم أيضا قلنا حديث أبو جهيم الأنصاري، ومن أدلتهم أيضا ما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث أو من قول عبد الله بن عباس قال إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلي. وأعل جماعة من الحفاظ هذا الخبر وقالوا هذا لا يثبت عن عبد الله بن عباس، أعلوا الإمام أحمد وابن معين وذكروا بأنه من قول عطاء أيضا بارك الله فيكم جاء أثر آخر دليلهم الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها، وأيضا أعل هذا الخبر بأنه لا يثبت عن عبد الله بن عمر. إذن دليلهم الأول حديث أبو جهيم الأنصاري، دليلهم الثاني أثر ابن عباس وقلنا بأنه لا يثبت عن ابن عباس، ودليلهم الثالث أثر ابن عمر وهو أيضا لا يثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لذلك أيها الإخوة الكرام ذهب جمهور أهل العلم بارك الله فيكم إلى أنه يتوضأ ويصلي، فإن فاتت الجنازة لا شيء عليه، لكن لا يصلي عليها بالتيمم لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء. ومن المناسب هنا بارك الله فيكم أن أذكر لكم بعض أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة. في مسائل الكوسج سئل أحمد عن التيمم على الجنازة قال لا، يعني منع من هذا الإمام أحمد. قيل فإنه يروى فيه أحاديث فالإمام أحمد مع هذا بارك الله فيكم ماذا قال؟ قال أعجب إلي ألا يصلي عليها إلا متوضئا. قيل له فإنه يخاف الفوت، قال فإن فاته فما يكون. هذا قول الإمام أحمد في مسائل الكوسج. في مسائل أبي داود قال أبو داود قلت لأحمد إذا أحدث في العيد يتيمم، قال من الناس من يذهب إليه، وفي الجنازة ستة، وجدت في بعض المطبوعات سنة لكن الصواب ستة، ستة من التابعين يقولون يتيمم في الجنازة إذا خاف أن تفوته الصلاة عليها. قلت لأحمد أي شيء تذهب؟ قال إني لأتفزعه أن أقول يتيمم، يعني الإمام أحمد يقول أتهيب من أن يقول يتيمم. وفي مسائل صالح يقول صالح سألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضئ أيتيمم ويصلي؟ قال اختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا. وذكر عن ابن عمر يقول الإمام أحمد أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ. وفي مسائل عبد الله قلت لأبي فالعيدان؟ قال أما العيدان فلا يصلي إلا وهو متوضئ البتة، يعني الإمام أحمد رغم علمه بالخلاف ورغم أنه يعلم أنه جاءت آثار عن التابعين منع من هذا الأمر، فهذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أخرى، إذا كان الإنسان مثلا في خطبة الجمعة، ولا نقيس المساجد بارك الله فيكم بالمساجد الموجودة في أيامنا، المساجد السابقة تختلف، فأحدث فإن ذهب وتوضأ فاتته صلاة الجمعة ماذا يصنع؟ ذهب يعني بعضهم إلى أنه يتيمم ويصلي، ولكن جمهور أهل العلم قالوا يذهب ويتوضأ وإن فاتته الصلاة فلا شيء عليه، وهذا عذر وهو معذور في هذا، بل هذا هو قول الأئمة الأربعة، وبعض أهل العلم يخالف في هذا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المالكية يخالفون في هذه المسألة. بل قال ابن المنذر في الأوسط قال أبو ثور لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي، فهو ينقل الاتفاق على هذا، وهذا هو الأقرب للصواب خاصة مع حكاية الإجماع والله تعالى أعلم. فإن قال قائل حديث أبي جهيم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على الرجل السلام حتى تيمم على ماذا يحمل؟ إخوان الكرام، ذكر الله عز وجل لا يحتاج إلى طهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم هنا، يعني ذكر الله لا يحتاج إلى طهارة. أما الصلاة فلا بد فيها من الطهارة، فبين المسألتين فرق. النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ورد على الرجل السلام، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل على طهارة، وهذا ما جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا رووا العلم أو أرادوا أن يذكروا الله عز وجل ولم يتيسر لهم الوضوء، بعضهم ماذا كان يصنع؟ كان يتيمم لشدة حرصه على أن يذكر الله عز وجل وهو على طهارة أو حال قريبة من الطهارة. فحديث أبي جهيم لا دلالة فيه على أن العبادات التي يشترط فيها الطهارة إذا ضاق إذا خفت أو خشيت فوتها أنك تتيمم لها، والله تعالى أعلم. وهذا ما ذكره ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. الجبيرة ما تسمى عندنا الجبس الذي يوضع، بارك الله فيكم، على الكسور، الجبس الذي يوضع على الكسور. وعن جابر رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. أما خبر علي بارك الله فيكم وحديث علي مداره على رجل يقال له عمر بن خالد الواسطي، وهو رجل كذاب. لذلك قال النووي في المجموع: واتفقوا على ضعفه، لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، واتفق الحفاظ على ضعفه، واتفق الحفاظ على ضعفه. إذن إسناد حديث علي هذا لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسح على الجبيرة. طيب حديث جابر، حديث جابر أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ بن حجر: وفيه اختلاف على رواته. جاء الحديث بارك الله فيكم أن هذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. هذه الرواية الأولى، هذه الرواية الأولى للخبر، وهذه الرواية إسنادها ضعيف، هذه الرواية إسنادها ضعيف، وجاءت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جاء الخبر بارك الله فيكم من طريق عبد الله بن عباس، من طريق عبد الله بن عباس، نفس الخبر يعني اختلف فيه على رواته، ورواه بعضهم من طريق من حديث عبد الله بن عباس، وليس فيه المسح على الجرح المعصوب، ليس فيه المسح على الجرح المعصوب. إذن هذا اللفظ بارك الله فيكم، لفظ حديث جابر الذي فيه المسح على الجرح المعصوب، لفظ شاذ معلول، لفظ شاذ معلول، والله تعالى أعلم. أما اللفظ الآخر ما فيه أصلا هذه المسألة، اللفظ الآخر ليس فيه هذه المسألة، والله تعالى أعلم. لذلك البيهقي يقول وينبه أنه لا يثبت في المسح على الجبيرة حديث مرفوع، لا يثبت في المسح على الجبيرة حديث مرفوع. قال في السنن الكبرى: ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. طيب عندنا مسألة، ما حكم المسح على الجبيرة؟ من ناحية الجملة، من ناحية العموم بارك الله فيكم، أجمع العلماء على جواز المسح على الجبيرة، وهذا هو قول أكثر العلماء. قال القرافي في الذخيرة، قال: ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة، لأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة. وقال النووي في المجموع: فالجبيرة مجمع عليها، فالجبيرة مجمع عليها، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، فبعضهم ينازع في هذه المسألة. وذكر ابن المنذر في الأوسط: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، هذا هو قول أكثر أهل العلم. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يغسل الجبيرة، وإلى أنه لا يمسح عليها. يذكر ابن حزم أنها تعامل معاملة الجبيرة، تعامل معاملة العضو المقطوع، تعامل معاملة العضو المقطوع. يعني رجل بارك الله فيكم على يده وذراعه جبيرة، فإذا جاء إلى الوضوء يقول ابن حزم ماذا يصنع؟ يقول يتوضأ، وأما هذه اليد فلا تغسل لأنها مجبرة، ولا تمسح لأنها في حكم اليد المقطوعة، في حكم اليد المقطوعة. قالوا والله عز وجل يقول، هذا دليل ابن حزم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يعني المسح على الجبيرة بما أنه لم يرد فيه حديث مرفوع، فإذا ماذا يصنع؟ يعتبر هذه الجبيرة غير موجودة ويتوضأ وضوءا طبيعيا، هكذا يقول ابن حزم. الشافعي يذكر عنه بارك الله فيكم في قول أنه يقول يتوضأ ويتيمم عن هذا العضو الذي لا يمكن غسله، أنه ماذا يفعل؟ يتوضأ، هذا العضو الذي لا يمكن غسله يتيمم. هذا بالنسبة لخلاف أهل العلم في هذه المسألة، والصواب هو قول جماهير أهل العلم أنه ماذا يصنع؟ أنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة، يتوضأ ويمسح على الجبيرة، بدليل أنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند البيهقي أنه قال، أنه عن عبد الله بن عمر عند البيهقي من فعله أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل ما سوى ذلك. عن عبد الله بن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل ما سوى ذلك، وهذا قال البيهقي صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة من قول عبد الله بن عمر أنه قال من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله، من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله. إذن قول جمهور أهل العلم استند إلى ماذا؟ إلى أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن الآن عندنا التفصيل بارك الله فيكم، رجل به كسر في يده فماذا يصنع؟ يتوضأ وهذه اليد المجبرة يمسح عليها. رجل عنده كسر في قدمه ويريد أن يغتسل غسل الجنابة، يغتسل والقدم المجبرة يمسح عليها، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، إذا كان عند الرجل شيء قليل من الماء، هذا الماء القليل يكفي لبعض الوضوء، فماذا يصنع؟ هل نقول له توضأ ثم تيمم عن باقي أعمال الوضوء الناقصة، أم نقول له تيمم رأسا؟ يعني إخوان الأفاضل، الرجل عنده ماء قليل جدا، الآن نفترض بارك الله فيكم من باب التقريب 100 ملي من الماء، هذه ما تكفي للوضوء، فهل نقول له ابدأ بالوضوء ثم بعد ذلك إذا توقفت وانتهى الماء هات التيمم فتجمع بين الوضوء والتيمم، أم نقول له تيمم رأسا؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يتيمم رأسا، قالوا فالله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وهذا غير واجد للماء، والصلاة تكون إما بوضوء وإما بالتيمم، أما الجمع بين الأمرين قالوا هذا لا دليل عليه. قالوا هذا مثل بارك الله فيكم الذي يجد في كفارة الصيام مثلا، في كفارة بارك الله فيكم الحنث في اليمين، يجد قيمة بعض الرقبة، فلا نقول له بارك الله فيكم اذهب وتصدق بهذا المال والنقص اجبره بالصيام، يقول لا، إذا ما يستطيع على اعتاق الرقبة كاملة ينتقل إلى البدن مباشرة. قالوا كذلك هذا لا يستطيع على الوضوء كاملا ينتقل إلى البدل مباشرة، هذا قول جماعة من أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يتوضأ ويتيمم عن باقي الأعضاء التي لم يتمكن من غسلها، قالوا لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا هو قدر على جزء من الماء، طيب هذا الماء تستعمله لأنك واجد لجزء من الماء، والآية تقول فلم تجدوا ماء أي مطلقا، ثم الباقي تأتي بالتيمم، والقول الأول أقوى من ناحية الدليل، ولكن القول الثاني أحوط والله تعالى أعلم. فإن قيل يعني كيف العبادة الواحدة نجمع بين الأصل والبدل. فأجاب جماعة من أهل العلم قالوا لا، هذا ليس فيه جمع بين الأصل والبدل، استخدمنا الأصل فلما لم نتمكن من الإتيان به في كل العبادة انتقلنا إلى البدل. قالوا مثل مسح الخفين، الأصل الماء، فلما جئنا إلى القدم التي عليها الخف مسحنا عليها، وهذا القول هو الأحوط والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة إخوان الأفاضل، رجل بارك الله فيكم به جرح لا يستطيع أن يغسله، معصوب هذا الجرح مثلا أو غير معصوب، لا غير يعني مجبر، لا يستطيع أن يغسله وأيضا لا يستطيع أن يمسح عليه، ماذا يصنع؟ أحيانا في بعض الحروق نسأل الله العفو والعافية يعني يضرها ضرر عظيم جدا أن يلمسها الماء، فماذا يصنع؟ ولا يستطيع أن يجعل ولا يستطيع أيضا أن يتيمم، عنده حرق فيه يعني لا يستطيع بارك الله فيكم أن يغسله، ولا يستطيع أن يبل يديه بالماء ويمسح على هذا الجرح بالماء، هذا أحيانا موجود في بعض الحالات. فنقول أولا إن تمكن من المسح على هذا الجرح يجب أن يمسح عليه، ومر معنا بارك الله فيكم قبل قليل موضوع المسح الجبيرة، لكن أحيانا في بعض الأحوال حتى المسح لا يقدر عليه، حتى المسح لا يقدر عليه، ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا ينتقل إلى التيمم مباشرة، ينتقل إلى التيمم مباشرة، يعني رجل عنده حرق في ذراعه ولا يستطيع أن يغسلها ولا يستطيع أن يمسح عليها، قالوا ما يتوضأ هذا الرجل وإنما يتيمم مباشرة وينتقل إلى البدل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقول الشافعي في القديم، وخالفهم الحنابلة والشافعية في والشافعي في الجديد، فقالوا يتوضأ ثم هذا العضو الذي لم يستطع على غسله ولم يستطع مسحه يتيمم عنه، فيجمع بين الوضوء وبين التيمم، وهذا والله تعالى أعلم هو الأحوط، هذا والله تعالى أعلم هو الأحوط. من أدلتهم على هذا بارك الله فيكم حديث جابر الذي مر معنا بارك الله فيكم في الباب، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فيقولون في حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء وذكر أن هذا العضو يتيمم عنه، ومر معنا أن هذا الخبر لا يثبت بهذا اللفظ، لا يثبت بهذا اللفظ، ولكن قالوا أيضا من أدلتهم فاتقوا الله ما استطعتم، وهو قادر على الوضوء والعضو الذي لا يقدر على غسله ولا مسحه يتيمم عنه، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. مسألة بارك الله فيكم، إن عجز عن الوضوء والتيمم، يعني رجل أسير موضوع في مكان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم، مثال آخر رجل بارك الله فيكم مصاب الله يعافينا بحرق في كل بدنه، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يمسح على هذا الجرح ولا يستطيع أن يتيمم، وهذا موجود في بعض الحالات، فماذا يصنع؟ يسمى هذا بارك الله فيكم فاقد الطهورين، يسمى هذا فاقد الطهورين، فماذا يصنع بارك الله فيكم؟ يصلي ولو من غير وضوء أو تيمم، يصلي ولو من غير وضوء أو تيمم. والدليل على هذا جاء في صحيح البخاري، والبخاري بوب عليه باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، ما وجد ماء ولا تراب، قال وأتمنى أن تركزوا معي، ثم أورد فيه حديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث يعني القلادة هلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فصلوا. ما معنى هذا الخبر؟ أن هؤلاء الرجال ذهبوا يبحثون عن القلادة وهم لا يعلمون بمشروعية التيمم، في بالهم أن الصلاة يعني لابد أن تتوضأ لها، طيب ما استطاعوا على الوضوء، ماذا فعلوا؟ هل تركوا الصلاة؟ لا، ذهبوا وصلوا ولو من غير وضوء. قالوا، يقول يعني جماعة من أهل العلم، كذلك الرجل إذا ما استطاع على الوضوء ولا استطاع على التيمم، الصحابة ماذا كان في بالهم؟ في بالهم موضوع الصلاة، لابد من الإتيان بالصلاة ولو أنهم صلوا من غير وضوء ولا تيمم. فكذلك هنا يصلي من غير وضوء ولا تيمم. ذكر ابن رجب الحنبلي خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وذكر عن بعضهم أنه يقول لا يتوضأ ولا يتيمم ولا يصلي ولا يعيد، يعني يصبح في حكم المرأة الحائض. قال وهذا أردأ الأقوال وأضعفها في المسألة. فلذلك بارك الله فيكم، بالنسبة لفاقد الطهورين ماذا يصنع؟ لا يتوضأ ولا يتيمم لأنه غير قادر على هذا، ويصلي من غير وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا دليل على الإعادة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يشترط في الجبيرة شدها على وضوء؟ يعني الخف حتى تمسح عليه لابد أن تلبس على وضوء. الجبيرة ذهب أكثر العلماء أو جماعة من أهل العلم أن الجبيرة يمسح عليها ولا يشترط شدها على طهارة، فلو لبستها ولو على غير طهارة، لو وضعت ولو على غير طهارة يجوز لك أن تمسح عليها. وذهب بارك الله فيكم جماعة من أهل العلم إلى وجوب شدها على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والصواب والله تعالى أعلم إلى أنه لا يشترط ذلك، خاصة وأن الجبيرة تأتي فجأة، قد لا يستطيع الإنسان أن يتوضأ معها، ويكون في هذا الأمر مشقة عظيمة جدا على الإنسان، ولا دليل يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب كيف نمسح على الجبيرة؟ الراجح في هذه المسألة أن الجبيرة تمسح كاملة وتعمم. الخف بارك الله فيكم نمسح أعلى، أما الجبيرة فتمسح كاملة، لأنها يعني الجبيرة ما تقاس على المسح على الخفين، بل بينها وبين المسح على الخفين اختلاف، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ ابن عابدين في حاشيته ذكر قرابة 37 فرق. ومن الفروق بارك الله فيكم أن الجبيرة تعمم بالمسح، وأن الخف لا يعمم بالمسح، أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وأما الخف يمسح عليه في الحدث الأصغر فقط. الجبيرة لا توقيت لها، يعني تمسح عليها أسبوع أسبوعين ثلاثة، أما المسح على الخفين له توقيت. الجبيرة لا يشترط شدها على طهارة، والمسح على الخفين لا بد من لبس الخفين على طهارة، والله تعالى أعلم. وهناك فروق أخرى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، والأثر بارك الله فيكم فيه الحسن ابن عمارة وهو متروك، وهو متروك. وجاء في هذا الباب بارك الله فيكم أثر عند البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة، وإن لم قال ابن عمر يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، قال البيهقي إسناده صحيح. والأقرب أن الإسناد ضعيف، والأقرب أن الإسناد ضعيف، لأنه من رواية عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر، وعامر الأحول صدوق يخطئ، وأين كبار أصحاب نافع عن مثل هذا الخبر، والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم جاء عن عبد الله بن عباس بخلاف ما جاء عن عبد الله بن عمر، جاء أثر آخر عن عبد الله بن عباس أنه قال موقوفا عليه يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد. والأقرب أنه يعني هذا الأثر عند ابن المنذر في الأوسط أن إسناده ضعيف، الأقرب أن إسناده ضعيف. إذن عندنا مسألة، رجل بارك الله فيكم تيمم لصلاة الظهر وهو غير واجد للماء، فجاء وقت صلاة العصر لم يحدث هذا الرجل وعلى تيممه أيضا وهو غير واجد للماء، هل يجوز أن يصلي بارك الله فيكم صلاة العصر بالتيمم السابق أم لابد أن يتيمم تيمما جديدا؟ الأقرب للصواب في هذه المسألة بارك الله فيكم أنه يجوز له أن يصلي بالتيمم السابق ولا يتيمم تيمما جديدا لعدم الدليل على ذلك. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.